تحتاج الى ظن بعض الضمائم. فاحيانا قد نضم فكرة مناسبات الحكم والموضوع او فكرة الغاء خصوصية المورد او ما شاكل ذلك، انه اذا احتيج الى مثل ذلك فقد يقال ان هذا سوف يكون من الاستحسان مثلا او من التفسير بالرأي، فيما إذا كان الظهور ظهورا قرآنيا. وقد نهينا عن التفسير بالرأي أو عن الاستحسان وما شاكله من العناوين. وبالجملة ان الطريق المألوف بيننا وهي استفادة التعميم احيانا او الاختصار وادعاء ان النص ظاهر في ذلك بسبب ظن فكرة مناسبات الحكم والموضوع ونحوه، شيء مرفوض لأنه من التفسير بالرأي أو من الاستحسان. هكذا قد يخطر إلى الذهن، فكيف الجواب؟ إنه يمكن الجواب ببيان أن تلك الظنين ما دامت ضميمة عرفية ويرتضيها العرف وليست تحميلا عليه، فلا يكون المورد آنذاك من التفسير بالرأي، هل يكون مصداقا للظهور العرفي او بالاحرى الظهور الذي يحدده العرف؟ وهكذا لا يعد ذلك استحسانا او قياسا، وبالجملة ما دامت الضمين لا تتجاوز الدائرة العرفية فلا يصدق في مثل ذلك ما ذكر. هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى من النقاط الثلاث. التي نريد بحثها في موضوعنا أعني حجية الظهور، فإن هناك نقاطا ثلاث. الأولى على ما ذكرنا إثبات الحجية في الجملة، وبعد ترى إلى صلب الموضوع ليس الاشتباه يا وهذا الآن انتهينا منه. والنقطة الثانية بيان بعض التفاصيل في مسألة حجية الظهور. إذا من الآن راح ندخل في النقطة الثانية. النقطة الثانية فصل في حجية الظهور بعض التفاصيل، نذكر شيئا منها. التفصيل الأول ما جاء نقله في الرسائل والكفاية، وهو أن الظهور تارة لا يحصل الظن على خلافه، وأخرى يحصل الظن لأنه ليس بمراد للمتكلم، ويعبر عنه بالظن بالخلاف. وكأنه أريد أن يقال للتفصيل وأن الظهور حجة إذا لم يكن هناك ظن بالخلاف، أما إذا كان فهو ليس بحجة. وربما تصعد اللهجة فيقال لا يكفي في حجية الظهور مجرد إيش؟ عدم الظن للخلاف، بل يلزم حصول الظن بالوفاق، أي بأن يحصل الظن لكوني الظهور مرادا علما للمتكلم ويقصده. وبعد أن تعرض العلمان الأنصاري والخراساني إلى هذا التفصيل، ناقشاه لأن مستند حجية الظهور هو السيرة، فإنها الدليل المهم. وهي لا تفرق من هذه الناحية، يعني إن أهل اللسان يعملون بالظهور من دون اشتراط، عدم الظن بالخلاف أو لزوم تحقق الظن لمن؟ بالوفاق. هذا ما ذكره. والشيخ النائيني في فوائد الاصول. الجزء الثالث صفحة 145. ذكر نفس الرد والمناقشة، ولكنه عمقها، أي عمق المناقشة وأوضحها بشكل جيد. فالروح واحدة، إلا أن تلك الروح قد أوضحها الشيخ النائم، فإنه قدس سره. لاحظوا شلون الروح واحدة هو أوضح لاحظ، فإنه قدس سره ذكره، يعني الشيخ النائم، أن الظهور له مجالان، مجال الأغراض التكوينية ومجال الأغراض التشريعية. ومقصودنا من مجال الأغراض التكوينية الظهور المتبع في الشؤون الخاصة والقضايا الخاصة في الأشخاص، من دون أن يكون فيها آمر ومأمور وتنجيز وتحديد. من قديم أن فلانا جاء من السفر، فلما أسمع بذلك أذهب إلى زيارته، إن هذا غرض تكويني، أو بالأحرى غرض فلسفي شخصي. بينما المقصود من الأغراض التكوينية التشريعية هو اضطراب وجود آمر ومأمور وتنفيذ وتعبير، كما إذا قال الوالد لولده اذهب وجئني من السوق بكذا، وبعد هذا قال الشيخ الناميني اننا نسلم في المجال الاول لكون العقلاء لا يتبعون الظهور إذا حصل ظن بالخلافة. بل ربما يتوقف عملهم بالظهور على حصول الظن، على حصول الظن بمن؟ بالوثاقة. فإن كان مقصود المفصل هذا المجال الأول فالحق معه معه، ومثل الشيخ النائيني بهذا المثال، قال لو فرض أن تاجرا وقع بيده كتاب مرسل من قبل تاجر آخر يحدد فيه أشعار بعض الأشياء، إن هذا مجال الأغراض التكوينية وليس التشريعية، بيان أشعار هذه قضايا خاصة. إن هذا التاجر الذي وقع بيده الكتاب لا يعمل بالظهور إلا إذا شنو حصل ظن بالوفاق، يعني إنه يبني على الأشعار المشار إليها، إذا لم يحصل ظن بالخلاف بل يلزم أن يحصل ظن بالوفاق. إن هذا شيء نسلمه، هذا لو نظرنا إلى المجال الأول. أما إذا نظرنا إلى المجال الثاني يعني مجال إيش؟ الأغراض التشريعية الآمر والمأمور، فالسيرة لا تشترط، السيرة العقلائية لا تشترط شنو؟ عدم الظن بالخلاف، فضلا عن اعتبار الظن، فضلا عن اعتبار الظن بالخلاف. فما دام قد صدر امر من المولى وقال لعبده اذهب الى السوق واشتري كذا، انه لا يسع العبد المخالف فيما اذا ظن بان المولى لا يقصد شنو الظهور، يعني العقلاء يلومون علما العبد ويقولون طبق ما قاله المولى وسر على طبق ظاهر كلامه، ولا معنى لقولك لا اظن بان ظهور كلامه مراد له، انه يمنعونه عن هذا ويقولون ان وظيفتك وظيفتك شنو انت وظيفتك السير على طبق الظهور، ولا تجتهدن في مقابل النص، وبعد هذا نقول حيث ان الظهور المهم الذي نبحث عن حجيته هو الثاني وليس الاول، فلا معنى اذا للتفصيل المذكور، لانه يتم في لحاظ المجال الاول له. وحيث ان محل كلامنا هو المجال الثاني للظهور فلا معنى لهذا التفصيل. ومن خلال هذا اتضح ان الشيخ النائيمي لم يقل شيئا مخالفا علما لما قاله العلماء الأنصاري والخراساني، بل إن الروح واحدة غير أن النائيني قد فتح الموضوع ودفع ضمن كلامه شبهة تخطر في الذهن، فإنه يخطر إلى الذهن أنه لو رجعنا إلى العقلاء فهناك مجال، فهناك مجال لدعوى توقف العقلاء عن العمل بالظهور إذا حصل ظن بالخلاف، بل هناك مجال أكثر لاشتراط الظن بالوفاق. إن شبهة كون الحق من حيث الشيرة مع صاحب هذا التفصيل شيء وجيه، والشيخ النائيني جاء ليدفع هذه الشبهة، أي ليقول إن العقلاء يشترطون عدم الظن بالخلاف أو الظن بالوفاق في المجال الأول، أي في مجال الأغراض التكوينية الذي هو خارج عن محلي، الذي هو خارج عن محلي كلام. وأما في المجال الثاني الذي هو محل كلامه فالسيرة لا تفصل بل تعمل بالظهور مطلقا، إنه من هنا قلنا في البداية أن الشيخ النائيني لم يذكر شيئا مغايرا من حيث الروح، وإن كان مختلفا من حيث الألفاظ والصياغة، ومن هنا ينقل عن الشيخ النائيني أنه كان يقول هذا نقل، يقول كل ما عندي هو توضيحات، توضيحات علم لمقصود أو لمقاصد الشيخ الأنصاري. وإذا أردت مثالا لهذا المطلب فيمكن ذكر هذا كمثال. فالشيخ الأنصاري قال إن السيرة لا تفرق في العمل بالظهور ولا تشترط عدم الظن دائما للخلاف، إنه ذكر هذا المبدأ. وجاء الشيخ النائيني وفتح المطلب وأوضحه بشكل أجدى، حيث فرق بين المجالين للظهور، وبين أن العقلاء يفصلون في المجال الأول دون المجال الثاني، وحيث إن مجال حديثنا هو الثاني دون الأول، إذن التفصيل مردود مدفوع كما ذكر شيخنا الأحضان. إذا الشيرة لا تفر في المجال الثاني. ولقد أحسن قدس شره وأجاد فيما أفاد. ويمكن أن نذكر نحن منبها.
شيخنا
اسف على
ذكر التفصيل يمكن ان يقال بثمرة اخرى على التفصيل غير الثمر الذي ذكرها الشيخ الانصاري بالتالي تختلف حتى النتيجه. ثمرة شنو يعني؟ من حيث التفصيل على العقد الذي يؤخذ
بقضيه الشيره الشرعيه ثمرة الركن بحيث انه يختلف مع ما قاله الشيخ الانصاري. نرجع لقول فتح المطلع هو هذا اللي عايز اقوله. يعني الشيخ الانصاري بين كانه مطلق مغلق. بس قال الشيره لا تفرق. وواقعا انا قد اقول لك هذا الحكايه اول ما اصبحت هالمطلق. لكن وقت شنو تقوله؟ عايشه. انا اشوفا بالوجدان على انه شنو سيرتنا اللي بيناتنا. إلى بيت فلان جاي من السفر ما أعمل بكلامه إلا إذا شنو ماكو من أروح أنا إلا إذا شنو حصل ظن شنو إذا ما حصل ظن بالخلاف بل يلزم أن يحصل ظن شنو بالوفاء قبل ذاك الوقت أبدا أنا في وجداني جاي. فشلون الشيخ الأنصاري إذا قال شنو العقلاء يعملون بالظهور مطلقا إذا الشيخ النائمي وضح قال صحيح العقلاء يفصلون لكن وين في أغراضهم التكوينية يجبهم ما نرى شغل في أغراضهم التكوينية. المهم الثاني والثاني مين هذا توضيح مو نقول أنه صار على أي حال. ويمكن أن نذكر رجعت إلى أصل الموضوع يمكن قد أجاد فيما أفاد. ويمكن أن نذكر منبئا على ذلك يعني على أن الظهور حجة لدى العقلاء حتى مع الظن بالخلاف. وذلك المنبهون إنه لو كان لدينا خبران متعارضان نحكم عليهما بالتصاحب من باب تعارض الحجتين فهذا حج وذاك حج. وحيث لا يمكن العمل بهما معا فيتساقطان عن الحجية الفعلية وإن كان كل منهما حجة لولا المعارض. إن هذا شيء جرت عليه سيرة الأصوليين والعقلاء. والحال إنه بناء على اشتراط الظن بالوفاق او عدم الظن بالخلاف يلزم كون كل واحد منهما ساقطا عن الحجية في حد نفسه. إذ لا يحصل الظن بالوفاق على صدقه كل منهما. وكيف يحصل وهما وهما شنو؟ متنافيان. وعلى الأقل يحصل الظن بالخلاف للحاض أحدهما، يلزم أن يكون المورد من موارد تعارض. تعارض إيش؟ الحجة لا حجة، أو تعارض لا حجة. وبالتالي لا يكون عندنا تعارض الحجتين لفرضي حصول الظن بالخلاف في الحاضر حديث، فيكون احدهما خارجا عن الحجية في حد نفسه، أو يلزم سقوطهما معا عن الحجية لو اعتبرنا الظن بالوثاق. وبالتالي المعروف بين الأصوليين حد باب المتعارضين من باب تعارض الحجتين، بينما بناء على اشتراط عدم الظن بالخلاف او الظن بالوثاق يكون المورد من تعارض الحجة باللا حجة، أو من تعارض اللا حجتين، يعني نظير ما لو كان لدينا خبر لثقة وآخر لغير ثقة، أو كان كلاهما لغير ثقة، فكما أن هذا لا يعد من تعارض الحجتين كذا يلزم في المقام بقية الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.